بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني لا أجد شيئا بعد كلام الشيخ أبي إسحاق حفظه الله ومتاه الله بالصحة والعافية. وبداية أنا لم أكن أعلم بأن الشيخ موجود إلا قبيل المغرب، ومن فضل الله عز وجل أن الشيخ في هذه الدقائق ذكرنا بأمر أنا تكلمت فيه مع الإخوة، أليس كذلك؟ مسألة خطورة المد الشيعي والعلاقة بين الشيعة والأمريكان. فالله تعالى أسأل أن يرزق مشايخ الإسلام البصيرة وأن يوفقهم فيما فيه الخير. فأنا لا أدري يعني هل نكمل في كتاب السنة ولا في أنا تكلمت في المسألة أكثر من مرة، فكلام الشيخ جزاه الله خيرا يعني إيه زيادة لما قلت. فنخلي مجلس اليوم كده مجلس إيه يعني اللي معاد لم يعد على شيء إلا قليل، ولا إن شاء الله في كتاب السنة؟ طيب. لا هنترك مسألة البهائية لأن هيكون هناك بحث شامل عن البهائية، وأدعو إخواني إن هم يأدعوا إخوانهم لحضور هذا المجلس. إن شاء الله. نعم. يوم الأحد القادم إن شاء الله إذا قيد الله تعالى لنا العمر سنتكلم يعني جميعا إن شاء الله، وستتكلم مع حضرتكم عن مسألة البهائية. ماذا يعنى بكلمة بهائية؟ منشئها، مكانها، عقيدتها، أهدافها ومبادئها، علاقتها بالكفار، علاقتها بالكفار، ثم بعد ذلك خطورتها على الإسلام، ثم بعد ذلك فتاوى أهل العصر في الحكم بالكفر من انتسب إلى هذه الطائفة. هنجيب فتاوى العلماء في هذه المسألة، وإن شاء الله يكون بحث أسأل الله ربنا يعيننا نقدر نخلصه في هذا المجلس إن شاء الله. فيوم الأحد القادم قبل يوم الأحد تنام كويس وتاكلوا كويس تشربوا كويس عشان تيجوا كده أكلين وشاربين وفايقين ومبسوطين إن شاء الله. بعد العشاء في بعض الأسئلة الخفيفة أجيب عنها، ويعني حظكم اليوم أنكم يعني وفقتم إلى الشيخ أبو إسحاق حتى يكون ذلك في تراجمكم، لم يجعل نفسكم تراجم ويعني إيه سمعنا وممن سمعناه من مشايخ فلان وفلان وهكذا. يعني موجه للشيخ أبو إسحاق، ولكن يعني إيه وانصرف الآن، ماذا نقول لو سئلنا عما فعلته إيران، أمدح أم أذم؟ ليست المسألة مدح أو ذم، لأن المدح والذم حكم متعلق بالقيمة. المدح والذم حكم متعلق بالقيمة، أما هذه المسألة فهي متعلقة بالاعتقاد، مسألة متعلقة بالاعتقاد. ما رأيك في فلان؟ إنه رجل سيء، إنه رجل فاضل. إذا هذه أحكام قيمية، ربما يكون فاضلا بالنسبة لي ويكون سيئا بالنسبة لك، أو هو سيء بالنسبة لي ولكنه فاضل بالنسبة لك. ولذلك مسألة الجرح والتعديل ما زال العلماء مختلفون في الجرح والتعديل بالنسبة لكثير من الرواة. بعض الرواة يوثق وبعض الرواة يجرح، ولهم في التوفيق بين الجرح والتعديل قواعد، مثل مثلا بأن الجرح المفصل مقدم على التوثيق المجمل. مثل قولهم بأن النافي مقدم على المثبت. فهذه قواعد حاولوا أن يجردوها من أجل التوفيق بين هذه الأحكام القيمية، لكن المسألة التي نحن بصددها تتجاوز هذا الأمر لتصل إلى مسألة الاعتقاد. فالعلاقة بيننا وبينهم وتقييم أهل السنة لما عليه الشيعة مردوده عقائدي ومنظوره عقائدي، مش مسألة مثلا أنا في تصور إن هم ناس وحشين والثاني لا بس بتظهر ناس كويسين برضك وتطالب مناقب في امريكا، لا لا ما تلفت بهذه الصوره. المساله متعلقه بالاعتقاد. فاعتقادنا في الشيعه ان علماء السنه منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم، منهم من كفر الشيعه اللي هم الجعفريه الاماميه المتويه الاثنى عشريه الموجودون في إيران والعراق ولبنان، والذين يحاولون أن يكون لهم مد ودعوة عالمية، منهم من كفرهم ومنهم من فصل القول فيهم. هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد وثابت عن بعض المتقدمين كعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح. ويمكن أن نقول باطمئنان بأن الشيعي هو كل من طعن في الصحابي، يبقى كل من طعن في صحابي فهو شيعي، كل من طعن في صحابي فهو شيعي. طيب ده بس يعني حتى يعني يكون في هناك حد فاصل بين السني والشيعي. فالسني يترضى على الصحابة ويدعو لهم ويرضى عنهم ويمسك عما شجر بينهم، بينما هذا المبتدع الشيعي فهو والغ في أعراض الصحابة، هامد غامز لهم. طيب الشيعة هم اللي احنا قلناهم الآن من يهمزون ويلمزون في الصحابة أو يذمونهم أو يسبونهم. إذا اعتقدوا بتحريف القرآن، إذا اعتقدوا بتحريف القرآن وكفر الصحابة وعصمة الأئمة ومقام الأئمة بأن لهم مقام عند الله، بأن لهم مقاما عند الله لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا آمنت بالأئمة، إذا اعتقد الواحد منهم هذه العقائد فهذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. يبقى الشيعي اللي يعتقد بان القرآن محرف والصحابة كفروا وان الايمان لا يصح الا بالايمان بعصمة الائمة الاثناشر، اولهم علي رضي الله تعالى عنه واخرهم محمد ابن الحسن العسكري والصغير عنده سنتين ونصف ولا في السرداب وان الان لم يخرج، فهم ينتظرون خروجه. وكذلك يؤمنون بأن هذا الإمام، بأن هذا الإمام له مقام عند الله لم يبلغه ملك مقرب كجبريل وميكائيل ولا نبي مرسل كمحمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. سبحان الله، إذا اعتقاد الشيعة في إمامهم بأن له مقام رفيع أفضل من مقام جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، إذا دي اعتقادات كفرية، دي اعتقادات كفرية. فما نقولش لا إن الدولة الشيعة دولة أقرب إلينا من اليهود والنصارى، لا ما نقولش هذا الكلام، كلام خطأ، لأن اليهود والنصارى واضح كفرهم، أما هؤلاء فإن أمرهم قد يختلط على كثير من المسلمين. ومعلوم بأن الكافر واضح الكفر يكون حاله أهون من الكافر الذي لا يتميز كفره، فالشيعة كثير من المسلمين لا يتميز عندهم أمرهم، بل كما قال الشيخ وهذا بالفعل صحيح، كان هناك جمعية في القاهرة وكانت برعاية شيخ الأزهر آنذاك الشيخ المراغي عليه رحمة الله، وهذا الاتجاه أيده بعض الشيوخ الكبار في الأزهر بأن يحدث هناك تقريب بين السنة والشيعة، تقريب بين السنة والشيعة، والجمعية سموها جمعية التقريب بين السنة والشيعة، ومارست عملها من أيام الملكية إلى مثلا في منتصف الستينات أو بعدها بقليل، ثم حدثت أحداث وانتهى هذا الأمر. ثم بعد ذلك في السنين الأخيرة بدأ هذا الطرح ينتعش من جديد، اللي هو مسألة التقريب بين السنة وبين الشيعة، وهذا أمر لا يمكن أبدا، لأن الخلاف بين السنة والشيعة خلاف في أصول الدين، خلاف في الله وفي النبي وفي الغيب وفي القدر، ها؟ خلاف في الاعتقاد، بخلاف الخلاف في المسائل العملية، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك لقاء بيننا وبين هؤلاء الشيعة قاتلهم الله. ثم لك أن تعلم بأن علاقة الشيعة بالسنة هي علاقة سيئة على مدار التاريخ، على مدار التاريخ. يعجبني قصة أحد الإخوة سألني عن صحتها، هذه القصة ذكرتها لكم، إن في هناك شيوخ كبار من الشيعة فدخل عليهم أخ صغير سن، فأنت اللي هتنظرنا فننظر بقى شيوخ كبار كلهم لابسين العمامة السوداء وعندهم العمامة البيضاء حاجة يعني أقل، العمامة السوداء حاجة أعلى، ماشي الحال. فالمهم إيه، بدأ يكلمهم وأقام عليهم الحجة بأن مذهب السنة كان مذهبا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسنة، والصحابة كانوا على السنة، والتابعين كانوا على السنة، وأن مذهب الشيعة هذا مذهب دخيل مبتدع. طيب لو نظرنا نجد أن ما من مصيبة يرزق أن يصاب بها المسلمون في تاريخهم إلا وهؤلاء الأجناد الأنجاد لهم قدر كبير في ثوابهم. نشوف مثلا كده دخول التتر بديار المسلمين ودخولهم عاصمة الدولة الإسلامية وحاضرة الخلافة الإسلامية وهي بغداد، وكونهم قتلوا ملايين البشر من المسلمين، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب خيانة الشيعة لأهل السنة. كذلك تمالؤ الشيعة مع النصارى الصليبيين ضد المسلمين في بلاد الشام والرهة ومصر، ده مسألة معلومة، الشيعة في مصر كانوا متعاونين مع الصليبيين ضد أهل السنة، والشيعة في بلاد الشام كانوا يبيعون السلاح للصليبيين ليتقوى الصليبيون بهذا السلاح على قتال أهل السنة، حتى إن سلطان العلماء العز بن عبد السلام قال بأن من باع سلاحا إلى الصليبيين وهو يعلم أنهم يقاتلون به المسلمين كفر عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام بفتوى شيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء في زمنه عليه رحمة الله. حاول الشيعة قتل صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي اللي ربنا جعله سبب في كسر الصليبيين، تكون مكافأته أنهم حاولوا إيه؟ قتله. وزير السلطان السلجوقي يسمى نظام الملك، كان هذا الرجل كان رجلا فقيها شافعيا، وأسس أول مدرسة فقهية عظيمة في بغداد كانت تسمى بالمدرسة النظامية لدرس اعتقاد أهل السنة، وكان سببا في نشر السنة في بغداد ومنطقة السواد، وكان ينصح خليفة المسلمين بتسويد السنة، بتسويد السنة أي جعلهم إيه؟ سادة وقواد وأمراء إلى ذلك، كان جزاؤه أن اغتالته الشيعة، اغتالته الشيعة، رجل شيعي مد يده إليه كي يصافحه، فمد الوزير إليه إيده عشان يصافحه، فما كان من هذا الشيء الخبيث إلا أن عاجله بخنجر مسموم فقتله لتوه، فقتله لتوه. كلنا يعلم ماذا صنعت الشيعة العبيدية الباطنية الخبيثة بمصر، عندما دخلوا مصر في القرن الثالث الهجري أو في أواخر القرن الثالث الهجري، إيه اللي صنعوا في مصر؟ هدموا مساجد السنة، وأمروا المؤذنين أن يسبوا أبا بكر وعمر بعد كل أذان، بعد كل أذان، وكانوا يكتبون بلعن الصحابة على أبواب المساجد وعلى أفواه السكك والطرق. يعني احنا بنشوف مثلا كده شارع سعد الشربين، شارع مش عارف ايه، الاسماء على البيوت ديت او على الشوارع مكتوب مكانها ايه؟ لعنة الله على ابي بكر، لعنة الله على عمر، لعنة الله على صحابة محمد. لا، سبحان الله، واهل مصر فعلوا ذلك مع اهل مصر، والذي كان يعترض عليهم كانوا يقتلونه شر قتله، فعلوا ذلك مع الامام النابلسي عندما اعترض عليهم وانكر فأمروا بتلخيه. والذي باشر تلخه كان رجلا يهوديا، فلما وصل بتلخيه إلى قلبه مسته رحمة، الرجل اليهودي مسته رحمة فضربه في قلبه فقتله. هؤلاء هم الشيعة. تقول لي دول أيام زمان، دلوقتي الشعب وناس متحضرين وعصريين وفاهمين العصر وعارفين المشاكل بتاعة العصر، احنا عايزين نردم على القديم ده بقى. لغاية امتى نعيش في هذا القديم؟ طيب أعطيكم، عندما قامت الثورة الشيعية في إيران، عندما قامت هذه الثورة ايه اللي حصل؟ منطقة عربستان، هذه منطقة بيسكنها أهل السنة في العراق، حاصروهم بالدبابات وقاتلوهم قتالا شديدا، وقتلوا كثيرا من شباب السنة. لكم أن تعلموا أن تمثيل اليهود في البرلمان الإيراني أكثر من تمثيل السنة في البرلمان الإيراني، مع أن اليهود أقلية والسنة أكثر من اليهود في إيران، لكن اليهود لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني، أما أهل السنة فليس لهم من يمثلهم في البرلمان الإيراني. أزيدكم أكثر من ذلك، الخميني عندما خرج من إيران سافر إلى فين؟ إلى العراق، ومنها إلى فرنسا. عندما قامت الثورة الإيرانية أتت طيارة فرنسية خاصة لتحمل الخميني وليتم استقباله شعبيا في مطار طهران. طيب ليه فرنسا أذنت له بالسفر إلى إيران وهي تعلم بأنه سيقود دولة إرهابية ودولة متعصبة دينية تحارب الفكر الغربي الرأسمالي؟ لماذا سمحت فرنسا له بالسفر؟ كان ممكن يسجنوه، كان ممكن يقتلوه، عيل صغير وزوه اضرب راجل اقتل يقتله خلاص وراح دمه انتهت القصه على كده. لماذا حصرت، يعني حرصت فرنسا ان تحوطه بعنايتها، ها، وتوفر له كل اسباب الامن الى ان توصله في طائره خاصه الى مطار طهران؟ ازاي الكلام ده؟ طب بلاش فرنسا، فرنسا دوله متحضره ودولة تحب الحرية، وأول دولة أنشأت دساتير عصرية في العصر الحديث هي دولة فرنسا، وكانت تسمى بالدولة الفرنسية الحرة، وأول دولة أنشأت نظام جمهوري متحرر من قيود الملكية وما إلى ذلك هي فرنسا في الثورة الفرنسية الكبرى. يقولوا كلام، ولذلك ليس من أخلاقيات فرنسا أن هي تعمل حاجة كده. طيب أخلاقيات أمريكا، خلينا في أمريكا، الأسطول السادس الأمريكي أين يوجد؟ في البحر المتوسط، والطائرة التي ستقل إلى إيران لابد أن تمر فوق المياه الإقليمية. لماذا لم تقم إيران بإنزال هذه الطائرة في قبرص، في مالطا، في رودس، في جنوب إيطاليا، تنزلها على أي سفينة من سفنها الحاملة للطائرات لتعتقل الخميني وتقضي بذلك على هذه الثورة الإيرانية؟ لماذا لم تصنع ذلك أمريكا؟ إنهم يريدون أمنه وحمايته لكي يصل ويقود، لأن هناك علاقة، وده أنا أؤمن بذلك الكلام، هناك علاقة وطيدة بين الصليبيين واليهود وبين الشيعة، بين الصليبيين اليهود وبين الشيعة. طيب بعد ذلك أو قبل ذلك بقليل، قبل ذلك بقليل في منتصف السبعينات، لأن الثورة الإيرانية كانت في آخر السبعينات سنة 79، منتصف السبعينات كانت هناك الحرب الطائفية في لبنان. الحرب الطائفية في لبنان أول ما بدأت بدأت بين مين ومين؟ بدأت بين من ومن؟ بدأت بين المارونيين وبين الفلسطينيين، الفلسطيني أهل سنة والمارونيين صليبيين. إيه اللي حصل؟ الشيعة والدروز الاثنين دول دخلوا مع الصليبيين ضد مين؟ ضد الفلسطينيين. الشيعة، وكانت ساعتها بتسمى منظمة أمل الشيعية، منظمة أمل الشيعية التي أسسها موسى الصدر، وموسى الصدر هذا رجل شيعي إيراني ولكن سافر إلى لبنان ومكث في جنوب لبنان وأسس منظمة أمل الشيعية. فلما اختفى تولى إمرة هذه المنظمة نبيه بري، ده كان محامي عنده حوالي 30 سنة ساعتها، جعلوه رئيس منظمة أمل الشيعية. منظمة أمل الشيعية والدروز، الدروز الاثنين دولت والدروز كلاهما تحالفوا مع من؟ مع الصليبيين الموارنة ضد المسلمين أهل السنة اللي هم الفلسطينيين. إيه اللي حصل؟ ساعتها الجيش اللبناني تفكك، الجيش اللبناني تفكك. كان في هناك واحد رائد في الجيش اللبناني اسمه أحمد الخطيب جزاه الله خير الجزاء، كان سنيا، فلما رأى أن السنة الفلسطينيين هيدهسهم بدبابات ومدافع وصواريخ الصليبيين والشيعة، الفرقة العسكرية بتاعته كلها من أهل السنة دخلت الحرب مع مين؟ مع الفلسطينيين ضد مين؟ ضد الشيعة والصليبيين. وعند ذلك دخلت القوات السورية 30,000 سوري دخلوا إلى لبنان لحفظ الأمن في لبنان، ولكنهم دخلوا القضاء على المد السني الموجود في لبنان. تعاونت منظمة أمل الشيعية مع الجيش السوري ودخلوا طرابلس، وتم قتل جميع الشباب السني في طرابلس. كانوا يذبحون زيكم كده، دول كانوا يذبحون في طرابلس على يد الجيش السوري ومنظمة أمل الشيعية. وبعد ما خلصهم طرابلس في الشمال على الساحل نزلوا تحت حاصروا مخيمات السنة في برج البراجنة ومية مية، ها اللي هم منظمة أمل الشيعية بالتحالف مع الجيش السوري، وذبحوا أهل السنة، واضطر أهل السنة إلى أكل الميتة والجيف ولحم الكلاب والقطط. سبحان الله، ده كام ده موجود أمتى؟ في السبعينات، بقاله 30 سنة بس. دول مين عملوا الكلام ده كله؟ اللي عنده فضل مين كله ده كله؟ دول الشيعة برضه، دول هم الشيعة، هؤلاء هم الشيعة الذين صنعوا ذلك جميعا. فمسألة عداء الشيعة ده عداء واضح، عداء واضح شديد. تقول لي طيب منظمة حزب الله استطاعت ان هي تقضي على اسرائيل وتطرد اسرائيل من جنوب لبنان. يا اخي منظمة حزب الله عبارة عن الصورة المعدلة او الدوبلير او الوجه الاخر، او هيها حزب الله ولكن بعد تغيير الايه؟ الجاكيت الخارجي. الجاكيت الخارجي كله ملطق بدماء اهل السنة. الجاكيت الخارجي ملطق بالضبط زي لما يكون حرامي عمل مصيبة سرق، وبعد ما سرق قتل واحد، فالدم اتلطخ على هدومه، يعمل ايه؟ لابد يقلع الهدوم دي عشان يقدر يطفش. فهم منظمة حزب الله الشيعية هي تنظيم حزب منظمة أمل، هي بالضبط. ولا زال هذا المجرم الذي ولغت يداه في دماء السنة لا زال موجودا الآن ونبيه بري، بل له منصب حساس في البلد، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب. سبحان الله، مكافأة مكافأة لأنك خطت في دماء السنة وذبحت أهل السنة وكنت عونا للصليبيين واليهود في لبنان، احنا نكافئك ونخليك ايه؟ رئيس مجلس النواب. سبحان الله سبحان الله، عليهم الشيعة ما يصنع في جنوب لبنان ده تمثيلية سخيفة، وقلت لكم ذلك من قبل. كل يوم جمعة يجي حسن نصر الله ومع 10,000 أو 20,000 من الشباب الشيعي لابسين بقى إيه البتاع بتاعت العصابة بتاعت الشهادة، ويقولوا إنا وسنعمل كذا ولا بد من القضاء على إسرائيل. طب سبحان ربي، أقول يا رب إسرائيل اللي قوتكم منظر بتاعتها راحت مطار انتيبي في أوغندا واستطاعت أن تقتل المختطفين الفلسطينيين. كان هناك طائرة في إسرائيلية بتحمل فريق الكرة القدم بتاع إسرائيل، وكان في هناك مباراة موجودة في أوغندا. فبعد ما الفريق الكرة بتاع إسرائيل خلص المباراة ركب الطيارة، الجماعة الفلسطينية إيه؟ راح خطير الطيارة. إيه اللي حصل؟ القوات الشرطة الأوغندية حصل طيارة في المطار وحصل فيه مفاوضات. إسرائيل قالت لهم مالكوش دعوة أنتم، إحنا إيه؟ هنخلص المسألة دي. قوتكم منذ من إسرائيل لأوغندا مباشرة قتلوا الفلسطينيين المختطفين، وتم تحرير مين؟ هذه الطائرة، ولم يقتل ولا واحد إسرائيل. بخلافنا إحنا لما طائرة مصرية خصوصا في قبرص قوات الكوماندو المصرية عشان تعملها قتل كل الركاب. هم قتلوا المختطفين وقتلوا كل الركاب معهم. سبحان الله، بلاش دي. أبو جهاد لو خالد الوزير ده كان الرجل الثاني في القيادة الفلسطينية، والرجل ده كان له ميول أنه لا ينبغي التفاوض مع إسرائيل. إسرائيل ما تعرفش تفاوض، وكان حاصل نزاع شديد جدا بينه وبين ياسر عرفات. ياسر ربي يقول احنا عايزين نسلك نفسنا ونعمل مفاوضات مع إسرائيل، ولا بأس إن احنا ناخد منهم أي حاجة ها، ونبقى نوجد لنا كيان على الأرض الواقع. خالد يقول له لا، احنا نعيش في الشتات، نكون نفسنا ونعلم عيالنا المرمطه لغايه لما عيالنا يكبرهم ويتم تحرير فلسطين من هؤلاء المجرمين. طبعا المشروع الطموح لاقلمه اظافر الفلسطينيين وان الفلسطينيين يدخلوا في مفاوضات مباشره من غير وساطه مع اسرائيل لن تتم الا بعد القضاء على مين؟ على خالد الوزير. ابو جهاد قوات كوماندو اسرائيليه طلعت من إسرائيل وصلت إلى ساحل تونس ونزلت هذه القوات لغاية لما وصلت إلى الفيلا بتاعته. العجيب إن عليه حراسة عالية الشدة، تم قتل كل الحراس بتوعه، وكل الحراس على المداخل والمخارج والأسطح تم قتلهم. معنى ذلك إن حصل اشتباكات قوية جدا، ولكن له قوات مدربة. وتم الدخول على خالد الوزير وهو في المكتب بتاعه في قلب بيت. الراجل حس ان في حاجه غير عاديه كده، طلع يجري عشان ياخد الرشاش بتاعه. كانوا هم دخلوا عليه وقتلوه قبل ما يمسك الرشاش بتاعه. الناس اللي هم وصلوا بهذه الصوره، اسرائيل مش ضربت المفاعل الذري العراقي ضربته في 86. الله، اسرائيل من حد كلها ما تقدرش ان هو قاعد يخطف في جنوب لبنان وسانتقم من اسرائيل وساصنع. اسرائيلتهم راحه خصصها له مضيعه هو و10 سنين بتوع دول. تقدر ما تقدرش؟ تقدر. ايه اللي يمنعها؟ اللي يمنعها ان هو لابد ان الشيعه يظهروا امام العالم بان هم الممثلين الحقيقيين للاسلام حتى ينخدع الناس في الشيعه. فأكبر عدو بيواجه عبدة الصليب ويواجه اليهود ويواجه المخططات العالمية للسيطرة على العالم، العدو الوحيد هم مين؟ هم أهل السنة. الوحيد العدو الذي يقف أمام المخططات العالمية للسيطرة على مقدرات الشعوب والتحكم في عقول الناس والسيطرة على كل شيء في العالم، الطائفة الوحيدة هم أهل السنة. إذا نحن عاوزين نميع أهل السنة، عاوزين نفسد أهل السنة، نفسد عن طريق مين؟ الشيعة. فهذا الدور الخبيث لهؤلاء الشيعة. قلت لكم منذ أمد بعيد بأن أمريكا لن تجرؤ على ضرب إيران. طب ما هم مصنفين إيران في المثلث الخبيث بقالهم كم سنة؟ لم يصنعوا ذلك. إيران ساعدت أمريكا في دخول العراق. 7,000 شيعي كانوا في خدمة القوات الأمريكية عند دخول العراق، ومعلوم ان اي قوات غازية لا يمكن ان تدخل بلدة اجنبية الا بعد توفير الارضية. الامداد الارضي بيسموه الامداد الارضي. يعني ايه الامداد الارضي؟ اعظم جزء فيه بيتعلق بالاستخبارات، المعلومات الاستخباراتية كلها كان مصدرها من الشيعة. لكم ان تعلموا ان احمد شلبي الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل بغداد راكب ايه؟ راكب ايه؟ دبابة امريكية. الشيعي الذي تولى رئاسة العراق داخل العراق وراكب دبابة امريكية. دي معناها ايه يا اخواني؟ دي معناها ايه؟ قبل دخول امريكا العراق كانت هناك محمية دولية ممنوع القوات العراقية تقترب منها، او الطيران العراقي يحلق فوق منها. المحمية دي بتاعت مين؟ بتاعت الشيعة في الجنوب والاكراد في الشمال. الشيعة في الجنوب، منطقة الجنوب ممنوع اي طيران يقترب منها. حماية امريكية بريطانية، حماية لمين؟ للشيعة، لان لهم دور لتيجي بعد كده. ده الشيعة علاقتها بامريكا في دخول العراق. طيب كيف دخلت امريكا افغانستان؟ لم تدخل الا من الشمال. من جهة مين؟ من جهة ايران، عن طريق حزب الوحدة. حزب الوحدة ده حزب شيعي افغاني. حزب الوحدة حزب شيعي افغاني بيمكث في شمال افغانستان. القوات الامريكية نزلت في شمال البلاد وبمساعدة حزب الوحدة الشيعي، وبمساعدة ايضا الشيوعيين القدامى زي رشيد دستم. هذا جنرال كان شيوعيا، هذا جنرال الشيوعي، وهؤلاء الشيعة هم الذين ساعدوا القوات الأمريكية في دخول أفغانستان. إذا دي يعني أمور أظن يا أخوانا أمور واضحة جدا، أمور واضحة جدا جدا جدا، أمور واضحة تماما. فالشيعة لهم مخطط. إيه المخطط؟ الاستيلاء على العراق، وبعدين لبنان وسوريا الشيعية، لأن الدروز، لأن الطائفة المصرية العلوية من طوائف الشيعة، وهناك حلف استراتيجي بين إيران وبين سوريا. يبقى إذا العراق، إيران، سوريا، لبنان، وبعدين المنطقة الشرقية من السعودية، لدرجة إن الشيعة في المنطقة الشرقية عملوا بعض الاضطرابات والقلاقل وطالبوا السعودية بالانفصال عنها، مما اضطر الجيش السعودي ان هو ينزل بالدبابات والمدرعات لكي يحمل هذه الانتفاضة الشيعية في المنطقة الشرقية. عندنا الشيعة لهم كثافة شديدة، ولهم منهج خطير في الكويت، في قطر، في الامارات، في البحرين. سبحان الله، دي امور عجيبة جدا. فالشيعة يا اخوتي ده مذهب خبيث، وهم يريدون تصدير المذهب الشيعي إلى بلاد العالم السني. قلت لكم بأن الدولة العثمانية كانت تغز المسيرة في أوروبا، وكانت الجيوش العثمانية تدق أبواب فيينا والنمسا، وكادت أن تصل إلى نهاية أوروبا لولا أن الهنديين والبرتغاليين اتصلوا بالشيعة الصفويين وأوغروهم وحفزوهم وشجعوهم على دخول العراق، حتى وصلت طلائع الجيش الشيعي إلى أناضول. الأناضول دي هضبة اسمها الأناضول، ممكن لو نزل منها يجد السهل ده ممتد يصل إلى اسطنبول. اضطر السلطان العثماني سليم الثاني يوقف الفتوحات في أوروبا ويرجع بسرعة عشان يحارب مين؟ الشيعة. سبحان الله. فخفف الضغط عن مين؟ عن الصليبيين، عن طريق الانشغال بقتال الشيعة. سبحان الله. هؤلاء القوم نقولهم ايه؟ والله اذا امريكا كانت على باب مصر والشيعة على باب مصر ولم يكن في بندقيتنا الا رصاصة واحدة لطلقنا بها الشيعة ولم نطلق بها امريكا. ليس حبا في امريكا، امريكا لابد ان نقاتلها، لابد أن تقاتل أمريكا، وهم يعلمون هذا تماما. ولابد أن نستعد نفسيا وماديا ومعنويا أن نقاتل أمريكا. إذا لم يكن في هذا العصر فأولادنا فأحفادنا لابد من قتال هؤلاء القوم يوما ما. يوما ما، ولكن العدو العصي الذي يشكل أمره على المسلمين إنما هم الشيعة الخبثاء. ده مسألة يسيرة. فبالتالي مسألة أن القنبلة النووية الإيرانية هذه القنبلة المقصود بها ترويع السنة، ترويع السنة، لأن كل الدول السعودية، قطر، البحرين، الإمارات، كل الدول دي كلها بتتنفض رعب، بتتنفض رعب. إيه اللي حصل؟ الرئيس الأمريكي، الرئيس الإيراني، عامل لهم كلهم زيارات، ما تخافوش، ما تقلقوش، احنا تحت امركم. القنبله دي مش بتاعت ايران بس، انت بتاعت ايران وبتاعتنا كلنا. بيضحك عليهم، بيضحك عليهم. وبالتالي التصريحات بتطلع من بعض العواصم اننا لا نقلق من المشروع النووي الايراني. لا لا لا، ده مساله يعني لها حسابات اكبر بكثير مما نتصور. لكم ان تعلموا بان الدوله الشيعيه الخبيثه في ايران، هذه الدوله الخبيثه بترصد كل سنه اكثر من مليار دولار. ليه؟ لماذا؟ برامج فكريه وعلميه لغزو المسلمين السنه، لا سيما في بلاد الغربه، في اوروبا، في امريكا، في امريكا، في استراليا، في كندا، في الدول العربيه التي يسافرون اليها. لان الانسان لما بيتغرب يعني ايه المركزيه بتاعته بتخف شويه، فيمكن ان يتاثر بالروافد، لا سيما اذا كان ضعيفا، لم يتكون بطريقه صحيحه، اذا كان مهزوزا يمكن بالفعل ان يتاثر بمثل هذه الروافد الخبيثه. فاعجب من اعدائنا كيف ينشطون ويجتهدون ولا يتركون لحظه الا قنصوها من اجل خدمه اهدافهم الباليه الفاسده. والمسلمون اصحاب الحق، اصحاب السنه، يعني في ابتعاد شديد عن منهجهم الحق. فالله تعالى اسال يوفقنا جميعا. فبالتالي ده كله في ظلال السؤال ماذا نقول لسئلنا عن سيرة إيران، أمدح أم أذم؟ لا تمدح ولا تذم، ولكن المسألة لابد أن ينظر إليها من منظور عقائدي، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح يا إخوانا؟ على فكرة أنا بقبل نقاش في هذه المسألة، لو أي نقاش حتى لو أنتم قاعدين دلوقتي يرفع إيده ويتكلم براحته. هذه تجميعات، يعني دي معلومات متراكمة متراكمة متراكمة، يعني مثلا البداية والنهاية قريته كله علشان أرصد العلاقة بين السنة والشيعة في التاريخ، قريته كله. تاريخ الجبال قريته كله عشان أشوف علاقة الشيعة في هذا الوقت اللي هو قبل الحملة الفرنسية وبعد الحملة الفرنسية، علاقتهم بالسنة. ماشي. الكتب التي تكلمت، التي تكلمت عن الثورة الإيرانية، سواء كتب شيعية أو كتب سنية، قرأتها، قرأتها. التحاليل الصحفية، التحاليل السياسية، نشرات الأخبار، نشرات أخبار بعض المجلات، كان هناك مجلة، مجلة الفرقان، كانت دي بتصدر من أفغانستان، ومجلة أخرى اسمها المجاهد، والمجلتين دولت كان مجلات ثلاثية بتنظر من أفغانستان، كان بيزورها جماعة القرآن والحديث، جماعة القرآن والحديث. كان دائما الشيخ الألبان والشيخ ابن باز وابن تيمين وابن فوزان بيكتبوا في هذه المجلات على طول، يعني كانت تحرير كويس. أيضا التصريحات التي يقولها الشيعة، التصريحات التي يقولها الشيعة، قراءة كتب الاعتقاد الشيعية، ماشي الحال، رصد الاحداث، رصد الاحداث ورصد الاحداث بعضها، ماشي، قراءه تاريخ مصطفى اتاتورك بدقه، بدقه، بحيث ان انت تعرف كيف يصنع الزعماء، قراءه الثوره الجزائريه كيف كانت وكيف تطورت وكيف سرقت، لان في هناك صناعه الاحداث، وكما قلت لكم من قبل، صناعة الزعماء وصناعة الأحداث وصناعة الدول، وهناك أيضا سرقة، سرقة الإنجازات. الثورة الجزائرية كان فيه إنجازات ولكن سرقت هذه الإنجازات، زي بالضبط الجهاد الأفغاني كان فيه إنجازات ولكن إيه؟ سرقت هذه الإنجازات. طبعا أنا ده كله بتلمه مع بعضه وترصده تجمعه تحلله تفكر فيه تقعد ساعات وأيام تتناقش تنظر تتأمل تدعو الله، ده كله يطلع لك إيه؟ فكرة واحدة. المسألة ديت مش كتيب كده قرأته جبت كأنه كتيب إيه؟ ده مسألة عبر مثلا حصيلة 20-30 سنة بس. ماشي؟ أبو أنت تدافع بذلك يا إخواننا ولا رأيكم إيه؟ أيوة يا حبيبي. الجفري منذ 5 سنوات أول ما جه مصر العدو الجفري، فعدو الله الجفري أول ما جه مصر في هذا المسجد قلت لكم بأن هذا رجل شيعي متذكر بلباس متطوفة، صح يا دكتور إبراهيم؟ كان ده حصل ما حصلش كويس. ثم بعد ذلك بعد فترة بعض الإخوان ديت يا إخواننا عاوزين نفهمها على معناه، وكون وعباد الله إخوان، لا يمكن أبدا أن احنا المصطلحات الشرعية الجميلة يعني ما نستخدمهاش علشان حساسية. فأنتوا كلكم إخوان ولا أنتوا ما أنتوش إخوان، كلنا إخوان في الله عز وجل، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. فبعض الإخوان اتصلوا بي وقالوا لي إن هذا عدو الله الجفري بيقول بإن شباب مصر شباب جاهل ولا يفقه معنى الدين، وإن هو من أعظم أسباب ما جو إلى مصر حتى يعلم الشباب الإسلام زي ما فعل جمال الدين أبوان. فقالوا إنهم بعض الاتصالات اختاروني ان انا اناظر هذا الجلسه، وانا لا احب المناظره دي ابدا. وقالوا هتكون مناظره على قناه اسمها دريم، كانت لسه قناه ايه؟ طلعت جديده كده يعني. اخوانا انا لو احب المناظرات وحتى لو كانت مناظره لا ينبغي تكون هي على الهواء، والمسائل دي انا فاسد. كلموني كثيرا، انت راجل استاذ في الجامعه ولك وجهك ومش عارف ايه، ولو انت اتكلمت معاه يبقى لما تقول ده فلان استاذ في الجامعه تخصص الاسلاميه يبقى لك شكله مش عارف وكما كله. بظرف من اناس لا ارفض لهم قولا، يعني هم مثلا يعني ناس طيبين ولا ارفض لهم قولا ولا طلبا، رضيت على مضض وطلبت منكم ان انتوا تمدوني باي معلومات عن هذا الرجل. كان ده حصل؟ اي معلومات مدوني بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هنا اخ يجيب لي شريط، اخ يجيب لي خصاصه، اخ يجيب لي تحقيق صحفي، اخ يجيب لي ورقه مجله، اخ يجيب لي مجله بحالها، اخ يجيب لي كتيب. فاجتمع عندي ما شاء الله كيس بلاستيك فيه كميه هائله من المعلومات عن عدو الله الجفري. لما قرأت هذه الأشياء طبعا بدأت أنا أحلل إيه الجفري نسبة إلى إيه، وهو في اليمن إيه بالضبط، وتلقى تعلمه إزاي ومن شيوخه وتعلم إيه، وحللته كويس جدا. وبدأت يعني أمسك بعض المواطن الخطيرة عليه قلت خلاص جيب ونتكلم باحترام. اتكلمنا باحترام وإحنا محترمين، بدأ إن هو ينحرف يمين ولا شمال، أطلع إيه من جيبي وأديله. المهم كانت المناظرة يوم أظن يوم خميس أو ما إلى ذلك، فوجئت إنهم قالوا إنه تم ترحيله عن مصر. طبعا ترحيله عن مصر هو يطلع مين؟ قالوا عشان هو عمل دعوة كبيرة جدا بين الممثلات والراقصات وتركوا الرقص والتمثيل، لدرجة حتى إن بعض الناس زي امرأة ابن حسن مبارك لبست النقاب، وابن مبارك برضك اطلق لحيته، فتم ايه استبعاده من مصر. طبعا ده كله كلام كذب وما حصلش، دي صناعه مين؟ صناعه الرجال بقى. لان احنا هنا في مصر عندنا عاطفه شويه. سعد زغلول كان علماني وقبيل، ولكن الجماهير لم تتعلق به الا عندما اتى من المنفى. مين اللي نفاه؟ صديقه كرومر هو اللي نفاه. اللورد كرومر ده كان صديق سعد زغلول وكان حبيب، يقعدوا مع بعض ويسهروا مع بعض وياكلوا ويسهروا مع بعض اصحاب. فاللورد كرومر ده راح نفيه سنه، فلما رجع كأنه إيه؟ كأنه لعيب بقى. من أظرف الأشياء بعد ما أشيع أن هو تم طرده من مصر، أحد الإخوة موجود دلوقتي قال أن هو شافه في بلدة جنب المنصورة. مش فاكر كم ده حصل؟ شافوا بلدة جنب المنصورة. يعني كان هناك يعني الناس الصوفيين عاملين هناك يعني إيه حضرة، نعم، وقاعد يفقر معه. لا ما في هناك بالفيديو كان بيفقر يعني وكده يعني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا يهديهم يا رب. ده إجرام النهاردة في الأهرام، ربنا يبارك فيه. النهاردة في الأهرام لو طال حد ظل أهرام النهاردة مباراة كرة قدم، ها، في إحدى الدول الأوروبية بين 8 أئمة و8 قساوسة والحكم 3 يهود. كان النهاردة في الأهرام، النهاردة في الأهرام في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى جابوا 8 مشايخ بالكاثولات والعلم والبتاع مش عارف ايه، قدامهم 8 قساوسة باللبس بتاعهم، واللي يحكم بينهم من 3 يهود اللي رجعوا. يا اخوانا احنا يعني بالفعل زي ما قال الشيخ ابو الساقي يعني فتن كليل اللي كقطع ليل مظلم. نسأل الله العافية يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم قصيدة فصيلة. طيب أنا لا أريد أن أطيل، أنتم النهاردة استمتعتم بالشيخ فلا أريد أن أقطع عليكم هذا الاستمتاع بما يكدر عليكم الصف. فلما نستلمكم للأول تتحملون، لكن دلوقتي كده الواحد أصبح كأنه ثقيل عليكم يعني، فأنا اكتفي بذلك. مطلوب فصيلة دم أوتال. الحمد لك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله يوم الأحد القادم هنتكلم عن البهائية بإذن الله تعالى، يعني نفس السنة نرجوه الأسبوع بعد القادم إن شاء الله.
الحمد لله.